أعوذ بالله من غضب من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل. ويستحب التضحية بما يشتريه ويكره بما يربيه، وأيامها بمنى أربعة، أولها النحر، وبالأمصار ثلاثة، ولو تعذرت تصدق بثمنها. في ذيل الحديث عن الهدي كواجب من واجبات منى يوم العيد، بعد رمي الجمار، يستطرد الفقهاء عادة بالحديث عن الأضحية بضم الهمزة أضحية أو كسرها إضحية وتشديد الياء. المسألة الأولى أن الهدي الواجب ذبحه على المكلف في الحج يجزئ عن الأضحية، فلا يحتاج المكلف إلى أن يضحي فوق هديه. نعم، يقول الشهيد أن الجمع بينهما أفضل بلا إشكال، وقد يعلل لما فيه من منفعة للمساكين والفقراء. فلو جمع الحاج بين الهدي الواجب عليه ذبحه باعتباره يحج حج تمتع، أو باعتباره قارن حجه ببهيمة من البهائم، يستحب له أن يضحي فوق ذلك. أما أصل الأضحية فالحديث عنها ثانيا للحاظ أنها من المستحبات الأكيدة، وقد ورد عدة روايات، بل هي روايات مستفيضة في الحث عليها، وأنها من الأمور التي لو استدان الإنسان لها فإنها دين مقضي، بمعنى أن الإنسان لا يتردد في أن يستدين للأضحية ولو كان ما عنده، لأن دينها مقضي، وأن الإنسان يغفر له مع أول قطرة تراق. لا لا، هذا ما نقول، الأضحية هي بذاتها مستحب بغض النظر عن موضوع الحج. احنا هنا بالمناسبة نقول ان الحاج هديه يجزيه عن الأضحية، والافضل له الجمع، لكن الأضحية بحد ذاتها مستحب شرعا بغض النظر عن موضوع الحج، هي كموضوع مستحب ومؤكد عليه. يعني ان الانسان لو استدان فان هذا الدين يقضى، نعم، لقضاء هذا الدين، لا يتردد، لا يخاف انه يستدين وما يحصل سداده، لا، الله جل وعلا يرزقه ما يقضي به هذا الدين، لدرجة ان الاسكافي نقل عنه الذهاب الى وجوبها، وكما أنها مستحبة على الإنسان مستحبة أيضا عن كل فرد في عائلته، ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضحي عن نفسه وعائلته بكبش، وكان يضحي بكبش آخر عن عامة المسلمين من لم يستطع منهم. وورد أن أمير المؤمنين صلى الله عليه كان يضحي بكبشين، كبش عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك من الروايات والسيرة القائمة على استحباب الأضحية استحبابا مؤكدا. الموضوع الثالث وقتها، وهو يختلف باختلاف المكان، فإن كان المضحي بمنى كان وقتها 4 أيام، يبتدئ من يوم النحر، يعني يوم العيد 11 12 13، هل 4 أيام هي الأيام التي يستحب فيها الأضحية؟ وإن كان بغير منى كان وقتها 3 أيام تبدأ بيوم النحر أيضا، يعني يوم 10 11 12. هناك بحث يطرح اليوم أيضا في الفقه حول انسحاب الاستحباب إلى بقية أيام ذي الحجة، بلحاظ أن الأضحية شيء بدلي عن الهدي أساسا، يعني الحاج عنده الهدي وغير الحاج يضحي، فكما أن الهدي يستمر أيامه إلى نهاية ذي الحجة فكذلك الأضحية. لكنه يبقى رأي، الرأي المعلوم والمشهور أن الأضحية إن كان الإنسان بمنى فهي في خلال 4 أيام تبتدئ من يوم العيد، وإن كان خارج منى كانت مستحبة خلال 3 أيام تبدأ أيضا بيوم العيد. هذه ثالثا. رابعا، استحباب تثليثها كمل هدي، مو كمل هدي في الاستحباب، لا، كمل هدي في التثليث. الهدي سبق وأن قلنا يثلث وجوبا، ثلث يأكله المكلف وثلث يهديه وثلث يتصدق به. الأضحية أيضا يستحب تثليثها، يعني يأكل ثلثا ويهدي ثلثا. في الرواية أن الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم كان يثلث أضحيته، ثلث لأهل بيته وثلث لجيرانه وثلث يتصدق به على عامة الفقراء. يعني حصل مع ذلك راح دفع ما لو اللي فقد ال... عمره لا قبل. لو تعذرت تصدق بثمنها، هذا خامسا. يا سيدي أكو فقراء يدوروها من الله، الفقير اللي متنشم لا تودي. الدم، إراقة الدم مستحب ذاتا، إراقة الدم بمعنى الذبح للأضحية بغض النظر عن موضوع إيطال، حين قرب ابن آدم قربانا وما كان لفقير، علامة القبول أن النار تحرق ما قدمه المكلف الذي قبل منه. هذا عنوان مطلوب شرعا. الشيء الآخر هو شنو؟ إيصال النفع. فإذا تعذر، يعني أن المكلف أراد أن يشتري ما حصل، موضوع ثاني. أما الحكم الأولي هو استحباب الذبح وتثليث الذبيحة. نعم. إذا تعذرت إذن تصدق بثمنها، بمجموع الثمن هنا وليس بثلثه. شوف، الثلث بالنسبة إلى الذبيحة يقابله الثمن كله بالنسبة إلى التصدق بالثمن. يعني إذا تعذرت الذبيحة تصدق بثمنها كله. نعم. قال ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، يعني أن الحاج كما سبق وأن قلنا إذا ذبح هديه سواء كان متمتعا أو قارنا أجزأه عن الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما، يعني سواء قلت أضحية أو إضحية شدد الياء بالفتح في كلتا القراءتين. تعريفها وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا، يعني هو من باب الإلزام مو كالهادي مو كالكفارة. نعم لا تأبى انطباق عنوان لزومي عليها كمن نذر أن يضحي، بس نذر الأضحية لا يخرج الأضحية أساسا عن كونها عنوانا تبرعيا، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها على القادر، هذا القول منقول عن الإسكافي. قادر نعم عالم اسمه الإسكافي، هذا بعد تطلب من أعلام اللمعة. وروي استحباب الاقتراض لها، ايش عجب يعني الاسكافي توقف عندك كل ديل اللي مره كنت تعرف ترجمتهم وروي استحباب الاقتراض لها وانه دين مقضي، فان وجب على المكلف هديون اجزأ عنها سواء كان هديه قرانا او تمتعا او كفارة، حتى يعني قد يكون حاجا حجا مفردا لكنه وجب عليه هدي كفارة يجزئ ايضا. نعم والجمع بينهما افضل. اثنين وشرائطها وسننها كالهادي، نفس الاشياء التي قلناها في الهادي من شرائط، من اشتراط ثني، من اشتراط أن يكون مثلا سالما تام الخلفة إلى غير ذلك، تشترط أيضا في الأضحية. مسألة نسينا أن نذكرها، ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه يقابله ويكره بما يربيه. الرواية تقول جاء شخص من الإمام صلى الله عليه قال لي أنا اليوم أردت أن أضحي، سحبت الكبش من فنظرت إليه فنظر إلي فرحمته وأشفقت أنا. قال ما كان يعني إذا كنت تربيه فلا تذبح. من هنا يستحب أن يضحي الإنسان بما يشتري، يقول تروح للسوق فتشتري، أما ما ربيت فلا. نعم. ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه، حتى لو كان موهوب إليه، حتى لو كان في عملية صلح صار إليه، المهم أنه لا يربيه ويكره بما يربيه للنهي عنه في الحديث يعني، ولأنه يورث القسوة. وأيامها أي أيام الأضحية بمنى أربعة، أربعة أيام يعني، أولها النحر يعني أولها يوم العيد، وبالأمصار وإن كان بمكة حتى ثلاثة، أولها النحر كذلك يعني كالمقيم في منى. نعم لا لا عليها رب الحج دام قلنا بمنى ثلاثة أيام، وبالأمصار وإن كان بمكة ثلاثة. وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده، هذا أول الأوقات وأفضلها كما قالوا. بعد أن تطلع الشمس ويمضي مقدار صلاة العيد وخطبتين. ولو فاتت لم تقضى، يعني لو افترضنا فاتت الثلاثة أيام لا يستحب قضاؤها إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه، حين ذا من باب وجوبها فيجب عليه. لا لا يقضيها إذا كانت واجبة بنذر يقضيها، إلا أن يكون النذر مطلقا يعني غير مقيد بهذا العام فنعم. ولو تعذرت ما حصل، صار شح في الأغنام، تصدق بثمنها. قال إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها أو ما يريد إخراجه. شلون يطلع الثمن؟ نحن نقول له تصدق بثمن الأضحية. ثمن شنو؟ قال إذا الأضحية أساسا هي متفقة في الأثمان، يعني أن الأضحية أم سنتين ثمنها واحد، واحد الثمن يصير، تصدق بهذا الثمن الموحد. أو لا، هو كان معين سن معين وشرائط معينة، فنقول هذا هالسن اللي أنت تخرجه كان إذا اتفقوا أيضا في الأثمان. فإحنا نقول اتفقت أثمان ما يجزي أو اتفقت أثمان ما تريد إخراجه، فانتهت المشكلة، تدفع هذا المتفق عليه سواء ما يجزي أو ما كنت تريد إخراجه. إذا تفاوت وشلون؟ يعني ما يجزي تفاوت ثمنه وما يريد إخراجه أيضا تفاوت ثمنه، ماذا يصنع؟ تصدق بثمنها. إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها، يعني إن اتفق ما يجزي منها في الأثمان، المقدار الذي يجزي في الأضحية اللي هو ثني مثلا بثمن واحد كان، أو لا ما يريد إخراجه متفق في الأثمان حسب المواصفات اللي هو كان واضعنها للشراء، تبين أنه في السوق سعر واحد، أو ما يريد إخراجه، يعني اتفق في الأثمان ما يريد إخراجه. فإن اختلفت هنا كيف يخرج؟ قال فثمن موزع عليها. كيف يكون الثمن موزع عليها؟ أنا شيت ما أريد إخراجه، شفت ثلاثة أنواع، ثلاث قيم لما أريد إخراجه. يعني أنا كنت أريد أن أضحي بثني، الثني في السوق له ثلاثة أسعار، 100 150 200. قال بثمن موزع عليه، مو هو 100 و150، مجموع 100 و150 كم؟ 250، نصف الاثنين أطلع اللي هو 125، ثلاثة ثلث الثلاثة أطلع، إذا ثلاث قيم أطلع ثلثة، نعم أربع قيم ربعها أجمعها وربعها أطلع، وهكذا. هذا معنى الثمن الموزع عليها. نعم متوسط ثمن فثمن موزع عليها، بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية، فمن الاثنين النصف ومن الثلاث الثلث وهكذا. فلو كان قيمة بعضها 100، هذا مثال، وبعضها 150، تصدق بمئة وخمسة وعشرين. ولو كان الثالث 50، يعني 100 و150 و50، شو صار المجموع؟ 300، ثلث 300، تصدق ب100، وهكذا دفع دخل. احنا بالنسبة الى عينها، يعني عين الأضحية، قلنا يتصدق بثلثها، إيش عجب لما جينا إلى القيمة قلنا تصدق بالجميع. قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها أي بعض الذبيحة أو الأضحية لو كانت موجودة. ما في مشكلة أنه لو كانت مذبوحة ثلثها وإذا لم تكن فمجموع القيمة يالله يسد مثلا، ما في مشكلة لا يستبعد هذا. أضف إلى ذلك أن البعض ذهب إلى أن الصدقة تستحب بالجميع كما نقل عن الشيخ المبسوط، يعني قال الشيخ المبسوط يثلث والأفضل أن يتصدق بالجميع. فإذا ذهبنا إلى هذا الرأي وهو التصدق بالجميع لا تكون هناك مشكلة فيما لو قلنا بالتصدق بجميع الثمن. ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت
يعني الشيخ ما عنده تثليث
مستحب والأفضل من نعم. طبعا ليس هناك دليل مع الشيخ سوى العمومات، عمومات الإنفاق وكذا، أما بخصوصه قال لا 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 يوجد دليل على هذا. المستحب هو التثليث، إلا أن يتكئ الشيخ على عمومات، عمومات الإنفاق يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى غير ذلك. ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة. وروي استحباب الصدقة لأكثرها، أكثر الذبيحة يتصدق بها، وقيل الصدقة بالجميع أفضل. قلنا أن هذا القول نقل عن المبسوط، فلا إشكال حينئذ في القيمة لما نقول أن التصدق بالجميع. طب لما نجي نقول أعطي قيمتها كلها صدقة ما يصير هناك مشكلة. نعم. ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار أجرتان، يعني أن تأخذ شيئا من جلودها مكروه، أن تعطي هذا الشيء من الجلود، وبعضهم يعطي إضافة إلى الجلد الكرش أو المعلاق ماله وكل شيء إلى الجزار من باب الأجرة مكروه ويعطاؤها الجزار. لا لا جزء منها يعطى له إجراء. أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس، يعني اتصف الجزار بشرط الصدقة فالرقيب لا بأس. وكذا حكم جلالها، جمع جل، شي يسمو في البلد نوع من الثوب الذي يلبس الدابة عادة اللي يوضع فوقه الخرج. من لم يعشق الصوت والوجه الحسن قدم الجل إليه والرسن كما قال شيخنا البهائي. مو يحطه على الحمار مثلا أو كذا خرج تحت عادة يلبسون جل. لا حق عليهم البقية ولا حق. نعم. وكذا حكم جلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. وكذا يكره بيعها وشبهه، الأمور هذه بل يتصدق بها. وروي جعله اللي هو الجلد مصلى ينتفع به في البيت، إذا فقير ما بغى حط في بيتكم صلي عليه. إلى هنا ينتهي الحديث عن الواجب الثاني من واجبات منى ومناسكها وهو الهدي، وقد تبين معنا اختصاصه على نحو اللزوم بمن بالحاج تمتعا. يبقى العمل الأخير وهو الحلق، والمشهور ذهبوا تبعا للروايات، أعني جمعا بين الروايات، إلى أن المكلف مخير بين الحلق والتقصير، وإن كان الحلق دائما أفضل. نعم تختص أفضلية الحلق لشخصين، الملبد والصرورة. الملبد هو الذي جعل في شعره شيئا من العسل والصمغ ليقيه القمل، هذا نوع من وقايات الأول للقمل، يلبد شعره، هذا يستحب له بصورة مؤكدة أكثر من غيره الحلق. لا اثنين الصرورة وهو من حج لأول مرة يتأكد في حقه الحلق، وقيل بالوجوب فيهما، يعني أكو رأي غير مشهور أن الملبد والصرورة يجب عليهما الحلق، مو مخيران كغيرهما بين الحلق والتقصير. أما الفقهاء عن المشهور الذين ذهبوا إلى التخير قالوا نجمع بين الروايات المطلقة وبين الروايات المقيدة، يعني عندنا روايات عامة وعندنا روايات خاصة، الجمع بينها رواية تقول أن الملبد والصرورة يلزمه الحلق، وروايات تقول هو مخير، الجمع بينهما لتأكيد الحلق في حقه. وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل الفردين الواجبين تخيرا، يعني إذن وجوبهما مفروغ عنه، أحد الأمرين واجب عليه، إما أن يحلق وإما القول باستحبابهما كما ينقل عن بعض الأقدمين قول شاذ، بل في النسبة نظر، يعني يمكن أن يكون ذهابهما إلى كونه سنة في مقابل الفرض المفروض قرآنيا، مو أنه سنة بمعنى الاستحباب، خصوصا للملبد شعره، يعني يتأكد الحلق خصوصا للملبد، وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يستفخ. بعد والصرورة، يعني خصوصا للملبد والصرورة، وقيل لا يجزئهما إلا الحلق. ليش؟ للأخبار الدالة عليه، رواية تقول إلا إذا كنت صرورة فيلزمك الحلق. خب الروايات الأخرى تستضعف، يعني القائلون بعدم إجزاء غير الحلق بالنسبة إلى الصرورة ضعف الروايات المخيرة، أو لا أقل قالوا أنها لا تصمد أمام الروايات الناصة على كونه ملزما بالحلق. وكيف كان وحملت على الندب جمعا، يعني المشهور الذين ذهبوا إلى التخير حملوها على الاستحباب جمعا بينها وبين الروايات التي استضعفت من قبل الآخرين. هذا التخير ثابت بالنسبة إلى الرجل، يعني الرجل مخير بين الحلق والتقصير، أما المرأة فيتعين عليها التقصير وليست مخيرة، ويتعين على المرأة التقصير فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغى، نذرت أن تحلق في منى، ملغي هذا النذر، كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع وإن نذره، مثل ما تبين معنا أنه في عمرة التمتع لا يجزئ الحلق حتى لو كان منذورا، ويجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل، مما يعني أن هذا الواجب واجب عبادي وهو الحلق أو التقصير، فلما كان واجبا عباديا لزمت النية فيه المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص، يعين بعد قران وغيره هذا الواجب عن الحلقة أو التقصير من مناسك منى، وبالتالي يجب فعله في منى. زين، تعذر فعله في منى، ما قال اضطر إلى فعله في خارج منى، فعله في غيرها، وبعثه أي شعره إلى منى. فعله في غيرها يفعل وجوبا، مو لأنه خرج عن منى فنقول له أكو ضرر ما لازم تخلق، لا، يجب عليه الحلق وإن كان خارج منى، لكن بعثه إلى منى ودفنه في منى مستحبان لا ربط لهما بالواجب. يعني حتى لو لم يبعثه إلى منى يجب عليه النحل. ولو تعذر فعله في منى في وقته فعل بغيرها وجوبان، وبعث بالشعر إليها ليدفن فيها مستحبا فيهما. يعني عندنا مستحبين هنا، بعث الشعر مستحب، دفنه فيها مستحب آخر. قال من غير تلازم، كيف؟ فلو اقتصر على أحدهما تعدت سنته خاصة، يعني قدر يبعثه هذا مستحب لوحده، قدر يدفنه لا في منى. هنا ظاهر بعض الشراح الاشتباه أن الدفن بحد ذاته مستحب، الدفن في منى مستحب والبعث إليها مستحب. إن قلت كيف نتصور دفنا في منى من دون بعث، قلت أخذ بلا علم عنه، فعلم فأمر بدفنه، فيتأدى سنة الدفن دون سنة البعث، والعكس واضح. دون نية السيد ما تأدى سنته. الكلام البعض قد لا يتصور كيف يمكن أن تتأدى سنة الدفن دون سنة البعث، فيها نوع من التلازم، لا مو بالضرورة، قد يتأدى البعث دون الدفن، وقد ينعكس الأمر يتأدى الدفن دون البعث، وقد يتأديان وقد لا يتأديان. موضوع ثاني دفنها بصورة عامة مستحب، شيء آخر كلامنا بالنسبة إلى الحاج، ماذا يصنع؟ يبعثه إلى منى ويسمه فيها مستحبان مستقلان، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته ذلك الأحد اللي هو البعث أو الدفن خاصة. نعم. واحد أقرع جملة تفصيلا في سو ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه وجوبا أو استحبابا. قال مستحبا إن وجد ما يقصر منه غير الرأس، إذا عند لحية عند أظافر خب فيصير الإمرار مستحب، أما إذا ما عنده يصير الإمرار واجب. إن وجد ما يقصر منه غيره وإلا وجوبا، ولا يجزي الإمرار مع إمكان التقصير. يعني يقول واحد يستغني بإمرار الموسى على رأسه الأقرع ولا يشيل شيء من أظفاره مثلا، لا يشيل شيء من لحيته، لا، التقصير ذاك واجب وهذا مستحب، فكيف يجزي الاضطراري عن البدل الاختياري؟ ولا يجزي الإمرار إمرار الموسى على الرأس مع إمكان التقصير، ليش؟ لأنه أي الإمرار بدل عن الحلق الاضطراري، يعني بدل عن الحلق اضطراري، والتقصير قسيم اختياري، يعني في مصاف حلق الرأس التقصير موجود، مو إلا تكون مضطر إلى التقصير. ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري، وربما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره في تقصيره بفعل محرم. يجي البعض قال أكو أيضا من وجب عليه اللي خالف موضوع التقصير في عمرة التمتع وحلق، يجب عليك بالإضافة إلى تقصيره من غير رأسه كفيته أو شاربه أو أظفاره، يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه،
يجب.
هذا لأنه فعل محرما. الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.